يأخذه شيء عن شرع الله عز وجل. فكان من طبيعة هذا الرجل أنه إذا أكل لحما انتشر وأخذته شهوته وأصبح عنده شبق وميل للنساء، فأراد أن يقطع هذا الأمر فقال أو حرم على نفسه أكل اللحم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء التشريع بنزول هذه الآية، وأنه لا يحل له أن يحرم ما أحل الله أو أن يحل ما حرم الله. هذه الآية إخواني فيها شبه كبير من الحديث الصحيح الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عائشة وهو في الصحيحين. حاصله أن جاء إلى بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث رهط، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة. ومعنى كلمة تقالوها عدوها قليلة أي أنهم كان في وسعهم أن يأتوا بعبادة أكثر من ذلك، وتقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا بالعذر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبادته قليلة. فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. معناه كون أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة بالنسبة لنا، وعندنا من الهمة وعندنا من علو العزيمة من أن نأتي بأكثر من هذا، هذا لا يعتبر طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما أخبروا من العبادة بدأ كل واحد منهم يشترط على نفسه ويفترض على نفسه عبادات معينة، فقال أحدهم أما أنا فأصوم الظهر أبدا، وقال الآخر وأما أنا فأصلي الليل فلا أرقد، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء، وفي رواية عند غير مسلم وعند غير البخاري قال الرابع وأما أنا فلا آكل اللحم. وجاء كما ذكر الحافظ ابن حجر في علة ذلك أنه إذا أكل اللحم انتشر أي أصبح عنده رغبة وميل للنساء، مما يؤثر على على كثرة العبادة التي يريد أن يفعل. وبعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبر بالخبر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقكم لله وأخشاكم، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالآية تشبه الحديث في حالة من الحالات. أيضا إخواني يؤخذ من هذه الآية أمرا في منتهى الخطورة، ويستغله البعض بإيراد بعض الشبهات، وهي كما تعلمون من دراستنا لعلم الأصول أن الاجتهاد في موضوع العبادات بمعنى الإنسان يحدث عبادة من عنده وليس عنده دليل ولا سند، هذا أمر محرم باتفاق. وقلنا أن الأصل في العبادات إيه؟ المنع أو الحظر، صح كده؟ والأصل في العادات الإباحة أو الحل. طيب، وقضية التحليل والتحريم أخطر من العبادات، يعني لا يحل لأحد أن يحرم شيئا إلا بدليل، وفي الأصل في المعاملات والعاديات. طيب كيف يفعل الصحابة ذلك؟ خدوا بالكم الجزئية دي، لأن بعض الصحابة اجتهد في بعض العبادات. هذا الأمر إخواني يجوز للصحابة أن يفعلوا ولا يجوز لمن أتى من بعدهم. لماذا؟ يعني ليه إحنا بنقول الأصل في العبادات المنع والحظر بالنسبة لنا، أما عند الصحابة يجوز لهم أن يجتهدوا في العبادات. لماذا أصل العلماء هذه القاعدة وافترضوها على من جاء من بعد الصحابة وأجازوها للصحابة؟ أنتم معي؟ الجواب العلماء قرروا ذلك حتى تثبت السنة التقريرية. وضحت؟ تاني، ما هي السنة التقريرية؟ طيب أنواع السنن إيه كما قلنا قبل ذلك؟ سنة فعلية وسنة قولية وسنة تقريرية، مظبوط كده؟ السنة الفعلية وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمها العلماء إما أن تكون أفعال تشريعية، أفعال جبلية، أفعال عادية، أفعال خاصة. مظبوط؟ السنة القولية هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي خرجت من لسانه ونقلها عنه الصحابة. طب السنة التقريرية ما هي ضابطها؟ أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من أحد الصحابة، أو يسمع منه قولا، أو يبلغه القول أو الفعل، ثم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إيه؟ تقرير. فلو لم يجتهد الصحابة ما نشأت السنة التقريرية. ها؟ اتفهم الدين؟ واضح يا اخوانا؟ لأن خذوا بالكم اللي حصل لما احنا جينا نقرر، أو لما نقرنا تقريرات العلماء، أن الأصل في العبادات المنع والحظر، اعترض علينا معترض وقال أبو شمعنا الصحابة. فالصحابة اجتهدوا في كثير من المسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم إما كان يقرهم وإما كان ينهاهم عن ذلك. واخد بالك؟ كما حدث من عمرو بن العاص لما تيمم وصلى وهو جنب، وحدث من بعض الصحابة لما صلى وهو يجري خلف العدو والعدو أمامه، إلى غير ذلك. كل هذا إخواني أذن له، أذن به ربنا عز وجل بقضائه الكوني حتى تتم السنة التقريرية، وهي أن يصدر فعل من الصحابة، وبعد ذلك سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تقرير، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تقرير، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر تقرير. أما إذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر إيه؟ ليس بتقرير لهذا الإيه؟ لهذا الفعل. واضح يا أخوانا؟ دي أيضا يستل من هذه الآية أن مسألة التحليل والتحريم خاص بالشرع الكتاب والسنة، ولا يحل لأحد قط أن يحلل أو يحرم بما لم يأذن به الله عز وجل. مسألة قضية التحليل والتحريم في كل شيء، سواء في المعاملات، سواء في البيع والشراء، في العاديات، إلى غير ذلك، هذا كله حق خالص لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مجرد أن يعطي إنسانا حقا في التحليل والتحريم دون الرجوع إلى الشرع فقد أعطاه ما لا يجوز إعطاؤه إلا لله عز وجل. واحد يقول لك لا فلان ده من حقه يحلل أو يحرم، أبدا، هذا لا يكون إلا لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يستدل من الآية أن التحليل والتحريم ليس مقصورا على القرآن، بل أيضا السنة هي مصدر للتحليل والتحريم، وهذا مجمع عليه لم يخالف فيه إلا أهل البدعة، عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث المغداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا ليشكن أن يقعد رجل متكئ شمعان على آركته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. يبقى التحليل والتحريم خاص بمن يا أخوانا؟ بكتاب ربنا عز وجل، بالمولى عز وجل، وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الآية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. الآية التي تليها قال تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، الآية رقم 89 من سورة المائدة. روى الإمام ابن ماجه من حديث ابن عباس بسند صحيح قال: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة، فنزلت من أوسط ما تطعمون أهليكم. كما تعلمون أن سياق الآية خاص بكفارة اليمين، كما قال عز من قائل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحليل رقبة، الآية. ولكن سبب النزول هنا جعل إن سبب النزول هذا لا يتعلق بكفارة اليمين، لا يتعلق بكفارة إيه؟ اليمين، ولكن يتعلق كما ذكر ابن ماجه من حديث ابن عباس بسلوك الرجل مع أهله. اعلموا أن كلمة الأهل إخواني إذا أطلقت في القرآن تنصرف على الزوجة. وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، هذا الأصل فيها. وتخرج من هذا الأصل وتشمل الزوجة والولد طبقا للسياق. قال تعالى قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. قال أهل العلم الأهل هنا هي الزوجة والولد، ولكن الأصل في الأهل إنها تطلق على الإيه؟ على الزوجة. وممكن ينصرف من هذا الأصل إلى الزوجة والولد طبقا للسياق. فكان الرجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل الآخر يقوت أهله قوتا فيه شدة. يعني يفهم من ذلك أن بعض القوم كانوا يوسعون على أزواجهم وعلى أولادهم والآخرون على العكس. فربنا تبارك وتعالى شرع هذه الآية وقال من أوسط ما تطعمون أهليكم. وهذا إخواني دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. فعند البخاري من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وفي رواية مما طعمت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وعليه إخواني يجب على الرجل وجوبا عينيا أن يطعم أهله مما يطعم، هذا في بيته. طب لو أن الرجل دعي إلى طعام فاخر، واخد بالك، وليس في وسعه أن يأتي به إلى أهله، ما الذي يجب عليه أن يصنعه؟ الجواب رزق الله يؤتيه من يشاء، ولكن إن أراد أن يأخذ فبإذن من دعاه، لأن الأخذ من طعام الوليمة لا يجوز إلا بإذن صاحبه. ومن الطرائف أن رجلا ذهب في ضيافة أمير وكان في حالة من الفقر وشرف العيش الكثير، فذهب في ضيافة أمير وكان يأكل من ألوان الطعام، فبدأ يرسل لزوجه رسائل يصف لها ما يأكل من طعام، واخد بالك، فقالت أيهدى إلي القرطاس والخبز حاجتي، وأنت على باب الأمير بطين، فأنت ككلب سوء ضيع أهله، ملأ بطنه وترك أهله جياع، أو كما قال. يبقى الشاهد إن الإنسان فينا يطعم أهله مما يطعم، ولا يحل البت أن يخص نفسه بطعام دون أهله ودون ولده. وهذا الذي دعت إليه الأدلة الشرعية أن البركة تحدث من الاجتماع على الطعام. لأن يا أخوانا فيه عادة عند كثير من القوم اعتادوا على ذلك وتعرفوا عليه وبئس العرف هم، قالوا ليس من المروءة ولا من الرجولة أن يأكل الرجل مع زوجه ولا مع أولاده، ما ينفعش، الرجالة تأكل الأول وبعد كده النساء. هذا الكلام إن كان في ضيافة أو في مناسبة أو ما شكل هذا، لكن الرجل قاعد في البيت مع أهله يتناول هو وهي الطعام، أيخص نفسه بطعام وهي بطعام دون؟ هذا لا يجوز في شرع الله عز وجل تحت أي اعتبار من اعتبارات، اللهم إلا كانت هناك ضرورة معينة تلجئه إلى ذلك، أن تكون هي مثلا مريضة ولا تأكل من هذا الطعام. يبقى الشاهد من أوسط ما تطعمون أهليكم أنزلها ربنا عز وجل حتى لا يعني يختص الرجل بشيء من طعام دون أهله ودون من يعود. الآية التي تليها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآية روى الإمام الحاكم والنسائي والبيهقي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى نهلوا، حتى إذا نهلوا، ومعنى كلمة نهلوا أي أثرت الخمر في عقولهم، عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته فيقول قد فعل بي هذا أخي، وكانوا إخوة ليس بينهم أو ليس في قلوبهم ضغائن. قالوا والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل بي هذا، فوقعت في قلوبهم الضغائن، فأنزل الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى غير ذلك. كما تعلمون إخواني الخمر ما خامر العقل، وكل ما أذهب العقل وشربه الإنسان متعمدا فهي من الخمر، وتطبق عليه الأحكام بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ذكر الإمام ابن عطية في التفسير أن رجلا من أهل العلم أو رجلا من المسلمين رأى رجلا سكرانا ومعه حربة وهو يعاقر القمر. يعاقر القمر يعني ايه؟ بيبرز القمر كل شوية يضرب الحرب ويقول أصبت القمر، ما فيش عاد. فالرجل هذا وقف وقال امرأتي طالق، إن كان هناك ذنب في شريعة الإسلام أعظم من شرب الخمر. يعني كأن الرجل انفعل لما رأى الحدث، واحد عمال يعاقر الخمر، فقال لك امرأتي طالق، إن كان هناك ذنب أعظم في شريعة الإسلام من شرب الخمر. وبعد أن صدر منه هذا اليمين أراد أن يستفتي أهل العلم، فذهب إلى عالم وقال له حدث مني كذا وكذا، فقال له العالم أمهلني حتى أنظر في أمري. وفي اليوم الثاني ذهب له الرجل فقال ما وجدت؟ قال امرأة الطالق. قال له ولما؟ هل وجدت ذنبا أعظم من شرب الخمر؟ قال نعم، ما وجدت في كتاب الله عز وجل ولا في السنة ذنبا أذن الله عز وجل لفاعله بالحرب منه ومن رسوله إلا الربا. واضح القصة؟ إلا الربا. يبقى بالمقاييس ما فيش فعلا ذنب. الله عز وجل قال في حقهم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلا الربا. حتى في معاداة الأولياء وهم العلماء قال عز من قائل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالإذن بالحرب في معاداة الأولياء من الله فقط، أما في المرابي فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى الشاهد من سبب النزول أن الصحابة لما قبل التشريع وقعت واقعة قدرها ربنا عز وجل في الأزل لتكون سببا لنزول تحريم الخمر. قبيلتين شربوا الخمر، ذهبت عقولهم، خلاص لما ذهب عقله انتهى الأمر. وكما تعلمون في العوارض المكتسبة في علم أصول الفقه تكلمنا عن السكران وعن حكم تصرفاته كما سبق ذكره. هؤلاء أو هذين القبيلتين شربوا الخمر، فلما ذهبت عقولهم بدأ يتطاول بعضهم على بعض، والتطاول بدون ضوابط، والذي يعقل الإنسان عن التصرف هو العقل، فهذا ليس له عقل، فبدأ يتصرف ويعتدي على أخيه بدون رحمة وبدون تعقل. فلما ذهب أثر الخمر من عقولهم بدأ ينظر بعضهم إلى بعض، وجدوا بقى آثار الاعتداء على وجهه وفي أنفه وعلى لحيته. قل بلك ما الذي ترتب على ذلك؟ قال بعضهم لبعض والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل بي هذا. يعني بناء على الفعل وقبل الفعل، قبل الفعل الرواية بتقول كانوا إخوة ليس بينهم إلا المودة والمحبة والوئام. طب لما حدث وشربوا الخمر واعتدى بعضهم على بعض، بدأ بعضهم يقول لبعض والله لو كان بي رؤوفا رحيما، يعني لو كان أخي هذا الذي فعل بي هذه الفعل رؤوفا رحيما ما فعل بي ذلك. يبقى ترتب على الفعل نزول أو تولد الضغينة والحقد والكراهية في القلوب، فأنزل الله عز وجل قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. قال أصحاب تجديد الخطاب الديني، قالوا إيه في الجزئية دي؟ قالوا طيب الخمرة محرمة ليه بنص التنزيل؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قالوا بس يبقى العلة معلومة، خلاص هنشرب الخمر وهنبقى محترمين، لا في عداوة ولا بغضاء، ووقت الصلاة هنصلي والذكر هنذكر ربنا، ممنوع في مجالس شرب الحشيش والأفيون والبنجو، ممنوع الغيبة ولا النميمة، وده حق فعلا يعني، وده هذا من الشيطان. فبناء على ذلك هل يجوز إثبات هذه العلة لهذا الحكم ومن ثم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ خذوا بالكم اخوانا الله يبارك فيكم، الجماعة أصحاب تجديد الخطاب الديني، وإن شاء الله هذا المبحث سيشرح يوم الاثنين في مسجد الرحمة بمدغمر، مبحث تجديد الخطاب الديني ومبحث الغزو الفكري. أرباب الخطاب الديني طبعا المبحث مش هين وينبغي لكل طالب علم أن يعلمه، واخد بالك ليه؟ لأن هذه الدعوة الغرض منها إسقاط ثوابت الدين مش فروع الدين، لا ده الثوابت هيسقطوه، ولكن إسقاط الثوابت أصحاب المنصر لا من تصح، أنا بفضل الله عيني على الكل، وليد برضه عمال يتضدر كده مش عارف ماذا، لا البلد يسقط ثوابت الدين، كيف يسقطها؟ باسم الدين، وده شغل أهل البدع، يدمر الدين ويسقط الدين باسم الدين كما ذكرت لكم قبل ذلك. قالوا ما العلة من حجاب المرأة المسلمة وأن تستر بدنها ولا يظهر منها حتى الظهر كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه؟ قالوا العلة. إيه العلة؟ قالوا عشان تكون محترمة وحتى لا تقع في الفحش. قالوا خلاص هنمشيها عريانة ولن تقع في الفحش. هنا بقى أهل السنة والجماعة نظروا إلى أصحاب الأرباب تجديد خطاب الدين واستلوا أصلا أصله أصحاب التجديد خطاب الدين، ما هو الأصل؟ اكتبه حتى تعيه، أن يحدثوا لحكم علة من عند أنفسهم، أن يحدثوا لحكم علة من عند أنفسهم، أن يحدثوا لحكم علة من عند أنفسهم، وبعد ذلك يعلقون الحكم على العلة. أن يحدثوا لحكم علة من عند أنفسهم، وإن شاء الله كلها يعني شهرين ثلاثة ونصل لمبحث العلة في القياس، ودي في الأصول ما ينفعش طالب علم ما يعرفهاش. يعني الإنسان والله يا إخوانا ساعات بينظر للعلوم اللي بندرسها بيلاقي نفسه بيهم بحاجة مش كويس خالص، بيقول لا احنا بقى من 8 ل 8 ما عادش ينفع. ليه؟ أصل تزاحمت العلوم وقل الوقت وعاوزين نعدي. فأرجو الله يبارك فيكم ألا تتراخوا فيما نحن فيه، لأن رائحة التضييق بدأت تصدر، مش أكثر من كده، مش أكثر من كده. بس يحدث لحكم علة وبعد ذلك يعلقون الحكم على العلة، فقط العلة في تحريم الخمر العداوة والبغضاء، لا ده احنا هنشرب حشيش وناخد بعض بالحب، يبقى العلة انتفت، ينتفي الايه؟ الحكم. طبعا هذا قاعدة وهذا السلوك إبليس نفسه يعجز أن يصل إليه، وهكذا إخواني دائما صفته ودايما كل من يبحث عن هدم الشريعة يجد له كثيرا من الأعوان من شياطين الإنس والجن. طيب الرد إيه؟ نقول أن الله عز وجل لما أمر بالحجاب حتى تكون المرأة عفيفة ليس لها سبيل للعفة إلا بالحجاب. ده الجواب، ليس لها سبيل للعفة والصيانة إلا بالحجاب. فإذا سلكت أي سبيل لكي تكون عفيفة ومصانة بغير الحجاب باءت هذه المسالك بالفشل وستقع عياذا بالله في الفحش. كذلك يستحيل أن يكون هناك خمر وسكر ومخدرات ولا يكون هناك بغضاء وضغائن بين القوم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ من الطرائف مرة قاعد في البيت عندي فديت واحد، المهم خرجت، نعم يا ابني، يعني عارفهم القرية، قال له والله حصل بينه وبين فلان مشكلة كبيرة ومختلفين وعليه فلوس ليه، ورحت الكثير من يسأله هو فلان اللي هيجيب لك فلوسك واخد بالك؟ فقلت له خير، ايه المشكلة يعني لو ليك حاجة عنده انا اجيبها لك، ليه تأثير عليه واجيبها لك. قال له بشتري منه بانجو وغلطني في السعر، واخد بالك؟ طبعا انا نظرت في نفسي وبدأت اتهم في نفسي كيف يشتري ويتكلم معي في هذه، واخد بالك؟ ولكن يعني خففت هول المصيبة على نفسي وقلت لعله لا يعلم. فانظر كيف تكون العداوة والبغضاء لما خالفوا شرع الله عز وجل. وروى الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، وهذا سبب آخر لنزول آيات تحريم الخمر الواردة في سورة المائدة. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم. فأتيتهم في الرواية عندكم ولا مش عندكم؟ ها؟ موجودة؟ طيب. يقول: فأتيتهم في بستان فإذا رأس جزور مشوي، رأس جزور يعني رأس جمل مشوي أي ذبح، وقام قوم وشووه ليأكلوه. يقول: وعندهم خير من الأنصار فأخذ رجل أحد لحي رأس البعير. تعلمون أن أي واحد فينا له فكين، فك علو وفك سفلي. الفك بيسمى لحي، هي العظمة التي تكون عليها الأضراس والأسنان. فقام رجل وأخذ لحي رأس بعير فضربني به فجرح أنفي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله تعالى في وفي شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآية. وعليه فيكون للآية سببان للنزول، وهذا كما ذكرناه في المقدمة لا غضاض فيه قط، تتعدد الأسباب والنازل واحد، تتعدد النوازل والسبب إيه؟ والسبب واحد. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الآية رقم 93 من سورة المائدة. عند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. افتح قوس: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ. طيب الحديث كما قلنا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك يقول كنت في منزل أبي طلحة يسقي الصحابة الخمر وقبل أن تحر، وكان خمرهم يومئذ من الفضيخ. البصر يا أخوانا اللي هو التمر قبل أن ينضج، فكان البصر يخدش يعني إيه من شدة من قلة الماء ومن شدة العطش يقوم يفلق، فيأخذ هذا المشدوخ وبطريقة معينة يحولوه إلى خمر. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقص ويقص علينا نوعية الخمر الذي كان يشربه الصحابة. يقول الفضيخ شراب يتخذ من البصر المفضوخ أي المشدوخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلحة أخرج فهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. يبقى حاصل سبب نزول هذه الآية ما صدر من بعض الصحابة لما نزل تحريم الخمر. يبقى عاوزك تربط بين هذه الآية وبين الآيتين السابقتين اللي هي لما شرب الخمر قبيلتين من الأنصار وفعلوا بعضهم وفعل بعضهم في بعض ما ذكر، وأيضا لما حدث مع سعد بن أبي وقاص. يبقى لما حدثت الواقعتين القبيلتين ووقعت سعد بن أبي وقاص نزل تحريم الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في سكك المدينة ألا إن الخمر قد حرمت. مر هذا المنادي على قوم بقدر الله في بيت أبي طلحة وهم يشربون الخمر، فالمنادي بينات في رواية ثانية في غير الصحيحين، فقال أبو طلحة انظر من ينادي وبما ينادي، فخرج رجل ورجع وقال منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الخمر قد حرمت. فكان رد الفعل من أنس بن مالك ومن أبي طلحة ومن جل الصحابة، قال أبو طلحة وهو رب البيت يا أنس اغرق هذه القلال. هذا النص إخواني وهو يدل على سرعة الاستجابة للأمر الشرعي، وهي فرع عن تعظيم النص الشرعي سرعة الاستجابة. وقلنا أن سرعة الاستجابة لا تصدر إلا من اعتقاد جازم، وهو أن صلاحنا وسعادتنا وريادتنا وعزنا في التمسك بشريعة الإسلام. إذا غاب هذا الاعتقاد عن الرجل قل أن يستجيب فضلا أن يسرع، ودي جرت عادة البشر في ذلك. حينما يستحدث دواء جديد أو يكتشف اكتشافا علميا من بعض المؤسسات المعتمدة والمشهورة التي لها ذكر وصيت، تجد أن الناس يسارعون في استخدامه والإقبال عليه لعقيدتهم. ده قال لك لا، ده المؤسسة دي لا يصدر منها إلا اليقين الحق، نشأ من أول ها من اعتقاده. فلما اعتقدوا بصحة هذا المختبر أو بصحة هذه المؤسسة العلمية وقالوا الناس عندهم ضمير وإتقان، بيبدأ يبادر ويسارع في فعل ما وصلوا إليه دون أي تروي ودون أي تؤدة، مع أنه ينبغي أن يكون معتقدا باحتمالية الخطأ على هذا الاكتشاف. صح؟ واضحة ولا مش واضحة دي؟ يعني مؤسسة علمية خطيرة عملت تجارب لمدة 100 سنة وقالوا شوية الحبتين الدواء ده هم إن شاء الله مش هيشيلوا الفيروس منك، ده من عيالك كمان. فخلص هو بناء على ما عنده من معلومات ومن عقيدة في هذه المؤسسة على طول، حتى لو لم يجد هذه الحبيبات لباع الغالي والنفيس ليشتريها. ما الذي حمله على ذلك؟ العقيدة اللي عنده. من باب أولى أن يكون هذا المعتقد عندنا في شريعة الإسلام. ومن أجل ذلك أقول دائما لنفسي ولكم، إذا تلكأت عن استجابة لأمر شرعي فاسأل نفسك لماذا تلكأت؟ ليه؟ واخبرك، فإن لم تجد جوابا ولن تجد، فاتق الله ربك واسرع في الاستجابة. يقول عز من قائل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل التفسير: استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم. يبقى إذا أربط بين قصة أنس مع في بيت أبي طلحة مع الصحابة وبين واقعتي القبيلتين اللتين شربت الخمر وحدث من بعضهم لبعض ما حدث وبين ما حدث لسعد بن أبي وقاص، تظهر لك الصورة كاملة. فلما سمعوا المنادي وأمروا بإهراق القلال وبعدم الانتفاع بها، قال بعضهم لبعض: فكيف بإخواننا الذين شربوها وماتوا قبل أن تحرم؟ نفس السؤال هذا صدر من بعض الصحابة لما جاء التكليف الشرعي بتغيير القبلة، قالوا: فكيف بإخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهنا قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آيات. هذه الوقائع استل منها العلماء معلما عظيما من معالم التربية، وهو مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية حتى مع من مات. واضح ولا لسه؟ مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية. علشان كده، وهذا دفعني أن أصنع بعض الإداريات، الكراسات التي وزعت عليكم لتدوين الأسماء. ما ينفعش أبدا أخ يغيب وما نعرفش غاب له وما نسألش عنه، واخد بالك؟ لا، أنا منزلتي دونكم، فكما أنني إذا تخلفت تنشغلون عني، فينبغي أن يكون الانشغال هذا فيما بينكم أعظم من انشغالكم به. الله يبارك فيكم، أرجو هذه. يعني لما تخلفت يوم الثلاثاء لعذر خارج عن إرادتي، الكل جزاهم الله خير يطمئنوا على الرجل. لا، فيما بينكم أريد أن يكون أعلى كعبا، سيشرح صدري ويسعدني غاية الإسعاد. لأن وأنا على يقين، والله له مجاملة ولا من باب التواضع، يا ليتنا نتعلم التواضع. أنا على يقين أن الكثير والكثير بل الجل أكرم عند الله مني، فأرجو ما تعديش عليك دي. عملنا مجموعات علشان إيه؟ مسألة الغياب والحضور، لأنها مش هينة، لن أتغافل عنها. وفي نفس الوقت الأخ عبد الله ما جاش، الأخ مصطفى ما جاش، الأخ خالد ما جاش، ليه؟ أنا مش جيت جمات يا أخي. نلحق بقى ندركه قبل أن يحسن في قبره، ندعو له، حقه علينا. فأرجو أن تأخذوا بالكم من هذه الجيدة. مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية ده معلم عظيم من معالم التربية، إن فقد ستتمزق الأمة، ستتمزق الأمة. طيب، كنت أريد أن أسترسل في الكلام عن هذا المعلم، ولكن هناك أمر هام ينبغي أن أذكره قبل أن ينتهي الوقت، وهو: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسن. أصحاب خالد، هو إبليس الخبيث يعني ما هيسيبك ويجيب؟ فأنا بلحق قبل ما يوصل لي. ماشي يا شيخ، ما شاء الله عليك، خد بالك. أنا عمال أقول، عارف الناس أقول رمتني بدائها وانسلت، هو ده. أنا منتش بقالي يومين فعمال أقول عشان ما أقعش بها. يعني هذه الآية كما تعلمون استدل بها قدامة بن مضعون على مشروعية شرب الخمر، مشروعية شرب الخمر الآية دي. والقصة صحيحة وثابتة، أن قدامة بن مضعون كان على البحرين، وقدامة بن مضعون خال عبد الله بن عمر وخال حفصة، كويس. فجاء الخبر إلى عمر بن الخطاب بأن قدامة بن مضعون شرب الخمر. وقدامة بن مضعون بدري، طبعا دي كلمة لها ميزان عندنا، ميزان كبير، بدري وشرب الخمر. فلما استدعاه عمر من البحرين وجاء المدينة، قال له عمر بن الخطاب: يا قدامة، إني جالدك في الخمر، هجلدك في الخمر. وعمر ما قال له هذا الكلام إلا بعد أن تيقن وشهد عليه أقوام ومنهم شهد وقال يا أمير ما رأيته يشرب بل رأيته يتقيأ. فقال عمر ما تقيأ إلا لما شرب. يتقيأ منين يعني؟ شرب تقيأ. فقال له إني جالدك في الخمر. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنك شربت الخمر. قال وما علي؟ قال شربت الخمر تجلد معصية. قال ليست بحرام يا أمير المؤمنين. تخيل يا أخي هذا لما بدري يقول لأمير المؤمنين الخمر مش حرام. قال كيف يعني؟ واحد يجي مثلا كده ايه في ثوابت الشريعة يقول لك ايه اللي فيها يعني اما سلم على واحدة وقبلها يعني وما فيش في نية حاجة خاص. واخد بالك انت ازاي يعني؟ عاوز هنا بقى ايه تتحكم في انفعالاتك لعله جاهز. لا وارد في الغربة الثانية التي نعيشها لعله وارد. فقال له قدامة يا أمير المؤمنين يقول الله عز وجل ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسن. إلى أي واضح؟ وأنا اتقيت وآمنت وعملت الصالحات واتقيت وآمنت وأحسنت. وللرجل أن يزكي نفسه إذا ألجأته إلى ذلك ضرورة ولكن ليست على الدوام. واخد بالك؟ ولكن قبل أن تزكي نفسك استشر من هو أكبر منك. فنظر إليه عمر واستدعى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وقال لهما ناظروه في الخمر فإن أصر فاضربوا عنقه. وخلي العيال فإن أصر فاضربوا عنقه وإن رجع فاجلدوه. واخد بالك؟ طيب هنا بنستل من هذه إن الخطأ في فهم النص وارد على أكابر القوم. صح ولا لا؟ أهو يبقى لما أقول لك ده لا ده الشيخ فلان فلان أخطأ في فهم الدليل لا تبحلق عينيك وتفغر فاها كأنني قلت بجرا. ما هم بل أشد من ذلك لما أنزل الله عز وجل قوله عز وجل وهذا سوف يأتينا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم هنا معناها إيه؟ الشرك. الصحابة فهموها إيه؟ مطلق الظلم وهم الصحابة. يبقى لما يجي صعلوك من صعلك الزمان يزل في فهم دليل إيه الإشكال يعني؟ هذا هو المنتظر منه أن يزل في فهم دليل. يبقى نرجع إلى الأصل وإلى مصادر العامة والأصول الكلية للاستدلال ومعرفة فهم الدليل. فلما قال قدام هذا الكلام علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس فهموه النص. السؤال بقى كيف تم الفهم الصحيح لهذا النص؟ من خلال معرفة ايه؟ أسباب النزول. ودي أهم شيء في فوائد أسباب النزول، الوقوف على المعنى الصحيح للنص الشرعي. لولا سبب النزول فعلا كان فهم قدامة في منتهى الاستقامة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. وضع خاص إشكال خاص. ولكن لما ورد سبب النزول وذكر خلاص انت. فرجع قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه فجلده عمر تعزيرا. وقيل جلده لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة ولا يخفى عليه. الشاهد حاضر. الشاهد أن استحلال المعصية إن كان عن خطأ في فهم الدليل لا يكفر من استحل المعصية. يعني مهمة جدا استحلال المعصية. الخمر حلال ولا حلال ولا حرام؟ حرام مظبوط كده. وطيب يا الشيخ عبد الله قدامة بن مزعون نعتقد ان هي حلال ولا حرام؟ حلال. كويس. يبقى الخطأ او استحلال المعصية لخطأ في فهم الدليل لا يخرج عن الملة. متى يخرج عن الملة؟ بعد إقامة الإيه؟ بعد إقامة الحجة. واستحلال المعصية من باب الخطأ أو من قبيل الخطأ في فهم الدليل لا يعتبر كفرا مخرج عن الملة، بل لا بد من إقامة الحجة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا القدر، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.